أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. صدق الله العلي العظيم. لم يكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أديبا بارعا في الكلام، وإنما كان أبا للكلام، أستثنى كلام الله عز وجل. وأتساءل، هل يتمكن أحد من البشر أن يأتي بكلام بقوة كلام أمير المؤمنين؟ هل يتمكن أحد من عظماء أدباء العرب أن يخطب خطبة خالية من النقطة إلا أمير المؤمنين، حيث خطب خطبة خالية من النقطة ارتجالا، يعني من دون تحضير مسبق، قام خطيبا وخطب خطبة رائعة، لم يستعمل في هذه الخطبة حرفا واحدا فيه نقطة. قال في مبدأ هذه الخطبة: الحمد لله أهل الحمد ومأواه، وله أكرر الحمد وأحلاه، وأسرع الحمد وأسماه. وهكذا خطب خطبة رائعة خالية من النقطة. هل يتمكن أحد من أدباء العرب، بل من عظماء أدباء العرب بدءا من القديم وإلى يومنا هذا، أن يأتي بهكذا خطبة خالية من النقطة، خطبة رائعة في المعنى، وذلك بالبداهة، يعني من دون تحضير مسبق؟ هل يتمكن أحد من عظماء أدباء العرب أن يخطب خطبة خالية من الألف إلا أمير المؤمنين؟ خطب خطبة، الخطبة المسمات بالمونقة، خالية من الألف، وذلك بالبداهة أيضا. دار الحديث بين أصحاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عن أكثر الحروف استعمالا في اللغة العربية، فاتفقوا على أن الحرف الذي يستعمل في اللغة العربية أكثر من بقية الحروف والألف. فقام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وخطب خطبة رائعة، لم يستعمل في هذه الخطبة الألف ولا مرة واحدة. حمدت من عظمت منته وسبغت نعمته وسبقت رحمته، خطبة رائعة لا توجد في هذه الخطبة حرف الألف ولا مرة واحدة، لا يوجد حرف الألف. هل يتمكن أدباء العرب أن يأتوا بهكذا خطبة؟ هل يتمكن عظماء الأدباء أن يأتوا بخطبة كخطبة الشقشقية؟ هل يتمكن عظماء العلماء والأدباء أن يأتوا بخطبة كخطبة التوحيد؟ أمير المؤمنين لم يكن أديبا بارعا متمكنا في الكلام، وإنما كان أبا للكلام. لم يكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حاكما ديمقراطيا، وإنما كان أبا للديمقراطية. لا أقصد من الديمقراطية هذه الديمقراطية التي تحكم بعض البلاد في العالم في عصرنا. هذه الديمقراطية فيها كثير من البنود مخالفة للعقل والشرع، إنما أقصد أن أول من طبق حكما يوجد في هذا الحكم أكثر من حريات الديمقراطية، ويوجد في هذا الحكم أمور عظيمة لا توجد حتى في الديمقراطية، أول من طبق هكذا حكم هو رسول الله وأمير المؤمنين. هل تجدون في تاريخ الحكام في العالم الذين حكموا في بلاد مختلفة بدءا من زمن آدم وإلى يومنا هذا، هل تجدون حاكما ترك أعداءه يجولون في البلاد ويحرضون الناس ضده وهو متمكن منهم؟ الحكام الذين يدعون الديمقراطية في زماننا ربما يتركون بعض أعدائهم، ولكن خوفا من الحزب الآخر، لأن هناك حزب آخر يترصد لكل عمل من أعمال هذا الرئيس وهذا الحاكم، فإذا خطأ خطوة خاطئة فورا يذيعون هذه الخطوة وينشرونها ويهرجون ضد هذا الشخص بتلك الخطوة التي خطاها بذلك العمل الذي ارتكبه. فخوفا من الحزب الآخر كثير من الحكام لا يأتون ببعض الأعمال، وإلا لو تمكنوا أن ينتقموا من أعدائهم لانتقموا أشد انتقام. والدليل على ذلك أنه في المواطن التي يتمكنون منه ينتقمون أشد انتقام. أمير المؤمنين كان هو الحاكم المطلق، لم يكن هناك حزب آخر يخاف منه أمير المؤمنين. في بعض الموارد بالنسبة إلى بعض أعداء أمير المؤمنين كل الشعب كان ضد هذا الشخص من أعداء أمير المؤمنين، ولكن أمير المؤمنين لم يقتص منه، مع أنه كان بإمكانه أن يقتله بأبسط من شربة ماء، ولم يكن يحدث شيء أبدا من مقتل هذا الشخص، ولكن أمير المؤمنين تركه، مع أنه لم يكن لهؤلاء امتداد في الشعب أبدا. فكان يأتي يصرح بعداوته لأمير المؤمنين، بعضهم أمير المؤمنين يعرف أن هذا سيثير حربا داخلية، ولكن تركه أمير المؤمنين. هل وجدتم حاكما في تاريخ البشر هكذا غير رسول الله وأمير المؤمنين؟ هل نجد حاكما في تاريخ البشر ساوى نفسه بأضعف الناس من الرعية غير رسول الله وأمير المؤمنين؟ كان يعيش كأبسط الناس وكأضعف الناس من رعيته. كان أمير المؤمنين لا يأكل اللحم طيلة أيام السنة، لماذا؟ لأنه ربما يكون شخص في بلد أمير المؤمنين ولا يحصل على اللحم في هذا اليوم، فأمير المؤمنين كان يترك اللحم طيلة السنة، وكان يأكل اللحم فقط وفقط في يوم واحد أيام حكومته وهو يوم الأضحى، لأنه كان يعرف أن في هذا اليوم يصل اللحم إلى كل الشعب مسلمين وغير المسلمين، فكان يأكل اللحم فقط وفقط في يوم الأضحى. لم يذق مرة واحدة خبز حنطة، كان يأكل خبز الشعير، لماذا؟ لعل بالحجاز أو اليمامة
من لا طمع له في القرص.
لعل ربما يوجد شخص
لا يحصل في هذا اليوم على خبز الحنطة، فأنا أكل،
أنا الحاكم المطلق، أعظم إمبراطور على وجه الكرة الأرضية أنا ذاك،
يأكل خبز الشعير اليابس الذي يضطر أن يكسره. هل وجدتم هكذا حاكم في تاريخ البشر؟ لا أقصد من الحاكم الحكام الظالمين، لا، من الحكام الطيبين،
من الحكام العدول الذين عدلوا في حكمهم.
تجدون نظير لهذا الحكم حتى في تاريخ الحكام من الحكام من الأنبياء؟ لا نجد هذا الشيء، يعني حتى في تاريخ سليمان لا نجد هذا الشيء سلام الله عليه. هذا النموذج لم يحدث إلا في زمن رسول الله وفي زمن أمير المؤمنين فقط وفقط. هل تجدون حاكما في تاريخ البشر يقول من ترك مالا فلورثته، ومن ترك ضياعا أو دينا فعلي؟ تجدون هكذا نموذج في تاريخ البشر؟ يعني من ترك عائلة ضائعة، ضياع يعني عائلة ضائعة، يعني أولاد ضائعين، من ترك ضياعا فعليه، هؤلاء اعتبروهم كعيالي أنا أتكفل بهم. من ترك دينا، من يموت ويترك دينا كائنا من كان فدينه عليه. هل تجدون نظير لهذه الحالة، لهذا الحكم في تاريخ البشر؟ تجدون نظير لهذا الحكم في تاريخ سليمان، في تاريخ الأطائب من الحكام؟ لا نجد إلا في تاريخ رسول الله وأمير المؤمنين، الذي يترك أموالا فلورثته، الذي يترك عائلة ضائعة أو دينا فعليه أنا أؤدي دينه. ما هي الديمقراطية أمام الحكم الذي طبقه أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين ليس حاكما ديمقراطيا، أمير المؤمنين أبو الديمقراطية الصحيحة، أبو الحكم العادل. لم يكن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فردا من أفراد المسلمين والمؤمنين فحسب، وإنما كان أبا للمسلمين بصريح كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث يقول أنا وعلي أبوا هذه الأمة. بل كان أمير المؤمنين أعظم من ذلك، أمير المؤمنين كان أبا للبشر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كنى أمير المؤمنين بكنية أبي تراب. آدم أبو البشر هو ابن التراب، وعلي أبو التراب. بل كان أمير المؤمنين أبا لكل مخلوق من التراب، ليس فقط للبشر، بل أعلى من ذلك، كان أمير المؤمنين أبا لكل الخلائق. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي تضمن ضمن حديث الكساء، يقول عز وجل وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. كل شيء خلق لأجلهم، فهم آباء الخلائق بأجمعها، ولكن كل ذلك لم يكن فخرا لأمير المؤمنين. هل من الفخر لأمير المؤمنين أن يكون أبا للبشر، أن يكون أبا للمسلمين، أن يكون أبا للمؤمنين، أن يكون أبا لكل الخلائق؟ ليس هذا فخرا لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين كان أبا لما هو أعظم من كل الخلائق. أمير المؤمنين كان أبا للحسن والحسين وللأئمة من ولد الحسين. أمير المؤمنين كان أبا لقطب دائرة الإمكان، صاحب العصر والزمان، الحجة ابن الحسن المهدي. أرواحنا فداه. أمير المؤمنين لم يكن صاحب فضل في الإسلام، وإنما كان أبا للإسلام. الإسلام مدين لأمير المؤمنين في مواطن عديدة وعديدة. أمير المؤمنين هو الذي حفظ الإسلام، لولا أمير المؤمنين لم نكن نرى من المسلمين أحدا على وجه الأرض أبدا. لماذا؟ لأن أمير المؤمنين هو الذي أنقذ حياة رسول الله، وإنقاذ حياة رسول الله إنقاذ من الإسلام. الإسلام بدون رسول الله كفر وإلحاد. أمير المؤمنين أنقذ حياة رسول الله في ليلة المبيت، في يوم أحد، في يوم الخندق، في أيام عديدة أخرى أنقذ حياة رسول الله. الإسلام لم يقم إلا بسيف علي كما ورد في الحديث. الإسلام لم يقم إلا بصبر علي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو لم يكن أمير المؤمنين يصبر في تلك المواقف الصعبة لكان أبو سفيان وجماعته قد ذهبوا بالإسلام، ولم يبقوا من الإسلام حتى الاسم، لم يبقى من الإسلام حتى اسم الإسلام لولا صبر أمير المؤمنين. فأمير المؤمنين هو الأب الثاني للإسلام. الأب الأول هو رسول الله، والأب الثاني هو أمير المؤمنين الذي حفظ الإسلام. الإسلام تراث أمير المؤمنين، الكائنات تراث أمير المؤمنين، أعظم من هذا الحسن والحسين تراث أمير المؤمنين، صاحب الأمر تراث أمير المؤمنين، وبعد هذا التراث الذي خلفه في الأمة هل نجد قيمة لنهج البلاغة أمام هذا التراث؟ لا نتصور أن أمير المؤمنين خلف فقط نهج البلاغة. نهج البلاغة رغم عظمته إلا أنه بالنسبة إلى ما خلفه أمير المؤمنين لا شيء، قطرة في بحر. فإلى قسنا نهج البلاغة بما خلفه أمير المؤمنين فهو لا شيء، ولكن لنأتي ونقيس نهج البلاغة بنفسه هذا الكتاب العظيم. إذا قسنا هذا الكتاب بنفسه نرى سفرا عظيما في علومه، عظيما في دروسه، عظيما في المعارف والمعلومات المتضمنة فيه. نهج البلاغة سفر عظيم، كتاب عظيم للحياة. نهج البلاغة ليس كتابا بلاغيا، كتابا قويا في الفصاحة فقط، كتاب عظيم في معلوماته. ولكن هل أصبح نهج البلاغة فينا هذا الكتاب الثمين العظيم، كتاب الحياة، كتاب العمل، كتاب التطبيق في الحياة، أم أنه أصبح كتابا يحتفظ به في المكتبات فقط؟ أين وجود نهج البلاغة فينا؟ هل نرى تطبيقا عمليا لنهج البلاغة على أعمالنا؟ هل نجد سياسيا من الذين يحكمون البلاد حكم البلاد بطريقة نهج البلاغة؟ طبق نهج البلاغة على حكم البلاد؟ هل نجد هذا النموذج؟ هل نجد علماء مختلف الفنون جعلوا نهج البلاغة ضياء وكشفوا الحق من الباطل بنهج البلاغة؟ هل نجد هذا النموذج؟ نموذج واحد نجد أصلا من علماء مختلف الفنون استفاد من نهج البلاغة في كشف الحق من الباطل، المعلومات المختلفة في مجالات مختلفة من العلوم. خمس كلمات تفوه بها الإمام أبو جعفر محمد بن علي الباقر عليهم الصلاة والسلام، خمس كلمات قال عليه الصلاة والسلام. لا، في الكتابة خمس كلمات: لا تنقض اليقين أبدا بالشك، لا تنقض اليقين أبدا بالشك، خمس كلمات. أحد الفقهاء كتب عن هذه الكلمات الخمسة ثلاث مجلدات استفاد الفقهاء من هذه الرواية المختصرة آلاف، لا مبالغة في العدد، آلاف من الأحكام الشرعية في مختلف الأبعاد. استفادوا قاعدة أصولية سموها الاستصحاب، ومن هذه القاعدة المستفادة من هذه الكلمات الخمسة استفادوا آلاف من الأحكام الشرعية، آلاف. هذا يعني أن كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لو تأمل الإنسان فيها يتمكن أن يحصل على أسس، على قواعد الحياة، على طرق عظيمة وشاسعة وواسعة، ولكن يحتاج إلى تأمل. هذه الرواية تأمل الفقهاء والأصوليون فيها منذ سنوات طويلة، مئات السنوات، تمعنوا، تأكدوا، تأملوا، تفكروا في هذه الرواية، استفادوا هذا الكم العائل من الأحكام الشرعية من هذه الكلمات الخمسة. كلمات أهل البيت هكذا، كلام الإمام إمام الكلام. هذا بالنسبة إلى كلمات الأئمة، فما بالك بالنسبة إلى كلمات سيد الأئمة وأبي الأئمة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. لو تأمل الإنسان في هذه الكلمات كم من المعارف العظيمة يستفيد منها. ولكن الذي حدث هو أن الفقهاء هم الذين جعلوا الروايات الفقهية نصب أعينهم، واستفادوا من هذه الروايات أحكام شرعية مختلفة، أحكام مستحدثة، أحكام لم تكن موضوعاتها موجودة في زمن رسول الله ولا في زمن أهل البيت عليهم السلام. استفادوا أحكامها، كثير من الأمور تغيرت، ولكن الفقهاء استفادوا على ضوء تلك الروايات أحكام هذه الأمور. علماء العقائد استفادوا من روايات أهل البيت، ولكن أين بقية علمائنا؟ هل أهل البيت تحدثوا فقط وفقط في الفقه والأصول والعقائد؟ أهل البيت تحدثوا في كل ما يخص البشر، في كل ما ينفع البشر، ولكن أين علومهم؟ علومهم مدونة في الكتب، والكتب على الأرفف، والأرفف في الغرف المغلقة. إذا استفاد أحد من هذه الروايات إنما يستفيد استفادة سطحية جدا وجدا. لو كان الفقهاء يريدون أن ينظروا إلى هذه الرواية بنظرة سطحية لما استفادوا من هذه الرواية عشرة أحكام شرعية، فكيف بالآلاف؟ نحن إذا نراجع علماؤنا في مختلف العلوم، إذا يراجعون كلمات أهل البيت يراجعونها مراجعة خفيفة سطحية جدا، إذا يراجعون، وأكثرهم أصلا لا يراجع روايات أهل البيت في فنه وفي علمه. روايات أهل البيت تحتاج إلى تدقيق. هذا الحديث الذي تألف من خمس كلمات في أول يوم، الفقهاء لم يتمكنوا من استفادة هذا المقدار، الكم، هذا الكم الهائل من الأحكام الشرعية منه أبدا. راجعوا كتب القدماء من الفقهاء، كتاب الشيخ المفيد بالنسبة إلى الاستصحاب، ترون أحكام قليلة استفادة من هذه الرواية، ولكن الفقهاء جاءوا، وجاءوا أجيال مختلفة من الفقهاء جاءت، تأمل جيل بعد جيل في هذه الروايات واستفادوا أشياء جديدة، والجيل الآخر استفاد أشياء جديدة، إلى أن أصبحت هذه القاعدة قاعدة عظيمة. ربما لا أبالغ إذا أقول أكثر من 10,000 حكم شرعي يستفاد من هذه القاعدة، ربما لا يكون في العدد مبالغة. كلمات أهل البيت تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى مراجعة باستمرار، تحتاج إلى أن نجعلها هي الأساس، لا كلمات فلان وفلان من العلماء. السياسي يجعل كلمات فلان من السياسيين هو الأساس، إذا يراجع يراجع مراجعة هامشية لكلام لأمير المؤمنين، هذا غير صحيح. ما قيمة ذلك السياسي أمام أمير المؤمنين، أمام سياسة أمير المؤمنين؟ تحتاج إلى مراجعة لنهج البلاغة، ليصبح نهج البلاغة كتاب حياة واقعي. من المؤسف جدا أن أقول هذه الكلمة، أننا قبل أن نطلب من الحكام تطبيق نهج البلاغة لنتساءل من أنفسنا، هل أوصلنا نهج البلاغة إلى الحكام أصلا؟ هل عرف الحكام عظمة نهج البلاغة؟ هل نشرنا هذا الكتاب أصلا؟ بل شيء مخجل أيضا، هل أوصلنا اسم الكتاب إلى المفكرين في العالم؟ اسم الكتاب، عشرات الآلاف من المفكرين في العالم لم يسمعوا اسم نهج البلاغة، فكيف بأن يروا نهج البلاغة؟ فكيف بأن يعرفوا عظمة نهج البلاغة؟ فكيف بأن يستفيدوا من نهج البلاغة؟ كم نسخة من نهج البلاغة توجد في العالم؟ آلاف، بضع آلاف فقط. هل هذا النشر الكتاب الثمين بهذه الدرجة؟ يعني أول خطوة لم نخطوها. إلى كم لغة ترجم نهج البلاغة؟ لا أتصور أن نهج البلاغة ترجم إلى أكثر من 5 لغات. هذه قيمة نهج البلاغة؟ يعني أوليات الأمور لم نعمل بها، فكيف بأن نتوقع تطبيق نهج البلاغة في الحياة، في السياسة، في التربية، في علم الاجتماع، في علم إدارة الأزمات، في بقية العلوم؟ كم من الكلمات العظيمة في نهج البلاغة في علم إدارة الأزمات، هذا العلم الثمين الذي أصبح شبه معدوم في بلادنا، بعض الطلبة يدرسون هذا العلم ولكن دراسة خفيفة جدا. كلمات عظيمة لأمير المؤمنين في علم إدارة الأزمات، من يستفيد من هذه الكلمات؟ أبدا. بعض الشراح جاء وشرح نهج البلاغة شرحا تاريخيا، بعض الشراح أيضا جاء وشرح نهج البلاغة شرحا عقائديا، وانتهى كل شيء. أين شروح نهج البلاغة في السياسة؟ أين شروح نهج البلاغة في علم الاجتماع؟ في علم إدارة الأزمات؟ لا نجد. كأن هذه الكلمات صادرة عن إنسان عادي قبل 1400 عام لا قيمة لها. هذه الكلمات تختص بتلك الأزمنة، لا تنفعنا. هكذا نتصور حتى بعضنا، بعض الشيعة وللأسف. أحد علماء العامة استبصر واهتدى إلى الصراط المستقيم، اهتدى إلى طريق أهل البيت من كلمة واحدة في القرآن الكريم، كلمة واحدة سببت هداية هذا الشخص وهو أحد علماء العامة. هذه الكلمة كلمة مؤلفة من حرفين فقط، ميم ونون، من كلمة من في القرآن الكريم اهتدى أحد علماء العامة إلى طريق أهل البيت. كان في يوم من الأيام يقرأ القرآن طبعا بتأمل بدقة، وصل إلى الآية الأخيرة من سورة الفتح، يقول عز وجل في هذه الآية المباركة: بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى أن يقول في آخر هذه الآية. هذه الآية تتكلم عن أصحاب رسول الله، والذين معه مع رسول الله يعني أصحاب رسول الله. في آخر الآية يقول عز وجل: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. من هذه الكلمة، كلمة من، اهتدى كيف؟ لأن من للتبعيض يعني بعضهم، فهذه الآية تصرح بأن فكرة عدالة الصحابة وهي من أعظم الأفكار التي بني عليها مذهبهم، من أهم تلك الأفكار فكرة عدالة الصحابة. هذه الآية تناقض فكرة عدالة الصحابة، تقول بعض الصحابة. كان الله عز وجل بإمكانه أن يقول بالنسبة إلى أصحاب رسول الله: وعدهم الله مغفرة وأجرا عظيما. لماذا لم يقل؟ قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني أن بعضهم آمن وعمل الصالحات، هؤلاء هم الذين وعدهم، وبعضهم أصلا لم يؤمن، فقط أسلم إسلاما ظاهريا، ليس مؤمنا حتى يكون عادلا أصلا، كافر في الباطن وظاهره ظاهر الإسلام فقط. هذه الآية هكذا تقول، من كلمة واحدة مؤلفة من حرفين فقط تغيرت مسيرة هذا العالم، أصبح إنسانا مواليا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، يمشي في طريق أهل البيت. عرف خطأ ذلك الطريق من كلمة واحدة، كلمات القرآن هكذا، ومن بعد القرآن كلمات أهل البيت هكذا، كلمات أهل البيت، الكلمة الواحدة فيها معاني عظيمة، وبصورة خاصة كلمات أمير المؤمنين التي هي قمة كلمات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. نهج البلاغة كلماته عظيمة وثمينة. كتاب أمير المؤمنين إلى عثمان بن حنيف الأنصاري، كتاب طريقة سياسية متكاملة في هذا الكتاب لكيفية الحكم. كتاب أمير المؤمنين إلى مالك الأشتر أيضا كذلك، كيف يحكم، كيف ينبغي للحاكم أن يكون، كيف ينبغي للحاكم أن يحكم. أمير المؤمنين يذكر هذه المعلومات، ولكن هذه المعلومات أصبحت فقط وفقط في المكتبات. هذا من المؤسف. نحن لدينا معاهد، مدارس للقرآن الكريم، وما أعظمها، هذه كلها ضرورية، مؤسسات لطباعة القرآن الكريم عظيمة، مؤسسات لترجمة القرآن الكريم عظيمة، مؤسسات لنشر القرآن الكريم عظيمة، مؤسسات لتحفيظ القرآن الكريم، مؤسسات للاستفادة من القرآن الكريم، هذه كلها عظيمة وضرورية ويلزم أن تكون أكثر من هذا. ولكن أين مؤسساتنا عن نهج البلاغة؟ نهج البلاغة أيضا تحتاج إلى مؤسسات، تحتاج إلى معاهد. نهج البلاغة بحاجة أولا إلى فرز، فرز علمي. نهج البلاغة كتاب فيه من كل العلوم، هذا الكتاب يحتاج إلى فرز أولا، ثم يعني يحتاج إلى فرز الروايات والخطب السياسية كمثال، والخطب الاجتماعية والكلمات والمقاطع التربوية والمقاطع الاقتصادية، تحتاج إلى فرز. ثم بعد الفرز كل فئة من هذه الروايات في كل علم تحتاج إلى ترتيب. لا يمكن استفادة معلومات عظيمة من معلومات غير منظمة، تحتاج هذه المعلومات إلى تنظيم. ثم بعد ذلك تحتاج إلى معاهد ومدارس يأتي متخصصون يستخرجون علوما ومعارف من هذه الكلمات. هذا الشيء الذي صنعه الفقهاء في مجال الفقه وجزاهم الله خير الجزاء، هذا الشيء يلزم أن يصنع أيضا في مجالات أخرى، لنرى أن نهج البلاغة كتاب حياة وليس كتاب في الأرفف فقط. وأما بهذه الطريقة إذا مشينا فيبقى نهج البلاغة كتابا ضائعا، كتابا مظلوما، كتابا غير معتنى به، مع أنه يحتوي على مخزون عظيم من العلوم. هذا ما نحتاجه، وهذا الشيء يحتاج إلى دعم من العلماء، دعم من الشخصيات، من التجار، من المؤمنين بصورة عامة، كل بحسبه، كل في جهته، يتمكن أن يؤثر في هذه المؤسسة وفي هذه المؤسسات، مؤسسة لنهج البلاغة، لنشر نهج البلاغة، لترجمة نهج البلاغة، لتدريس وتحفيظ نهج البلاغة والاستفادة من نهج البلاغة. هذا يحتاج إلى دعم الكل، دعم معنوي، دعم مادي، دعم فكري، دعم عملي، كل مؤسسة قائمة على هذه الأمور. اليوم يصادف الذكرى العطرة لمولد الإمام أبي جعفر الثاني محمد بن علي الجواد عليهما الصلاة والسلام. أولا أبارك لكم هذا اليوم العظيم، وثانيا نبتهل في ختام حديثنا إلى الله عز وجل بهذا الإمام العظيم، ونقرأ مقاطع من دعاء ورد في كل أيام شهر رجب المرجب. اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب
وأتقرب بهما إليك خير القرب. اللهم إني أسألك التوبة وحسن الأوبة والنزوع عن الحوبة ومن النار فكاك رقبتي والعفو عما في رقبتي، وأن تتغمدني في هذا الشهر برحمة منك واسعة ونعمة وازعة ونفس بما رزقتها قانعة إلى نزول الحافرة، إنك على كل شيء قدير وأنت أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.